في الخمس للرجال لا للمرأة إقامة أذان شخص صيت. في الخمس أي في الصلوات الخمس لا للمرأة في الصلوات في الخمس للرجال لا للمرأة معناها يفرض على وجه الكفاية الأذان فرض كفاية عند الإمام أحمد على الرجال لا على النساء. في الخمس للرجال لا للمرأة إقامة أذان شخص صيت وكذلك الإقامة إقامة كذلك للرجال لا للنساء. والأذان ينبغي أن يكون صاحبه أي من شروطه أن يكون صاحبه صيتا. وكون الأذان للرجال لا للنساء هذا هو مذهب جمهوري. وقال مالك إذا أقامت المرأة فحسن. وقال الشافعي إذا أذنت وأقامت فحسن. وقال إسحاق عليها أن تؤذن وتقيم. واستدل في ذلك بحديث عائشة الذي رواه ابن المنذر من طريق الحاكم وهو أنها كانت تؤذن وتقيم. وأما الإمام أحمد فقد استدل بما رواه ابن منصور في سننه سعيد بن منصور في سننه عن جماعة من التابعين وهم الحسن وإبراهيم والشعبي وسليمان بن يسار. قالوا لا تؤذن المرأة ولا تقيم. ووصف الأذان اختلف فيه فذهب مالك إلى تثنية التكبير الأول وتربيع الشهادتين مع الترجيع وهو مذهب أهل المدينة. وإن كان الترجيع أثر عن متأخري المالكية خاصة واستدلوا في ذلك بحديث أبي محذورة الذي أخرجه مسلم وبإحدى الروايات من حديث عبد الله بن زيد الذي أخرجه أبو داود وغيره. وقال الشافعية والحنابلة يربع التكبير والشهادتين. وهو مذهب أهل مكة. واستدلوا كذلك بحديث عبد الله بن زيد الذي رأى في المنام شخصا علمه الأذان. وهذا الحديث من هذه الرواية قال فيه عبد الله بن زيد قال عندما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس ليضرب لاجتماع الناس للصلاة طاف بي طائف في النوم عنده ناقوس فقلت يا عبد الله ألا تبيعني هذا الناقوس قال ماذا تعمل به قلت ندعو به للصلاة قال ألا أعلمك ما هو خير منه قلت بلى قال قل إذا أردت أن تدعو للصلاة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ثم استأخر عني قليلا وقال فإذا أردت أن تقيم الصلاة فقل ذلك وذكر الأذان مفردا إلا قد قامت الصلاة فإنه ثناها فأتيت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ما رأيت فقال إنها رؤيا حق إن شاء الله فقم إلى بلال فألقي عليه ما سمعت يؤذن به فإنه أندى منك صوتا إذن هذه الرواية اعتمدها الحنابلة الوصف الثالث أو الصيغة الثالثة هي ما روي عن أبي حنيفة وهي تربيع التكبير وتثنية ما عدا ذلك وقد استدل بحديث ابن أبي ليلى من طريق عبد الله بن زيد وفيه أن الأذان يثنى والإقامة تثنى وأما الصيغة الرابعة وهذه هي الصيغة عند الكوفيين وأما الصيغة الرابعة فهي أن يربع الصيغة الرابعة فهي أن يربع التكبير ويثلث الشهادتان والحيعلتان فيقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثم بعد ذلك يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح ويعود إلى بداية الأذان ويقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح ثم يعود مرة أخرى ويقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح وهذه الرواية هي رواية البصريين وهي مذهب ابن سيرين والحسن البصري وقد ذهب الإمام أحمد بن حنبل وأبو داود الظاهري إلى أن وداود الظاهري ذهب الإمام أحمد وداود الظاهري إلى أن إلى أن هذه الصيغة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن للمرء أن يختار منها ما شاء. قالوا يختار المرء ما شاء من هذه الصيغة، يعني أن الأذان مخير فيه، من شاء أن يفعله على رواية المدنيين أو رواية الكوفيين أو رواية البصريين أو رواية المكيين فليفعل. وما حكمه؟ فالجمهور كما نقل ذلك ابن عبد البر على أنه سنة، على أنه سنة مؤكدة وفرض على الأنصار والقرى. سنة مؤكدة في الجماعات وفرض على الأنصار والقرى لما ثبت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما أخرجه البخاري ومسلم كان إذا سمع النداء لم يغر، وإذا لم يسمع النداء أغار. إذا سمع النداء بمكان لم يغر عليه، وإذا لم يسمعه أغار عليه. وقال الإمام أحمد هو فرض كفاية على الجماعات. وقال الإمام مالك هو سنة مؤكدة وكذلك قال الشافعي وأبو حنيفة إنه سنة مؤكدة. وقال أهل الظاهر هو واجب وفرض. على الأفراد والجماعات في رواية عنهم، وفي رواية أنه فرض على الجماعات في القرى فقط، وفي رواية أنه فرض على الجماعات على الأفراد والجماعات في السفر وفي القرى وفي الحضر. واستدلوا بحديث مالك بن الحويرث الذي أخرجه البخاري ومسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتما في سفر فأذنا وليؤمكما أكبركما، فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما. نعم. إذن في الخمس للرجال لا للمرأة إقامة أذان شخص صيت. من شروطه أن يكون الشخص صيتا، لأن ذلك أبلغ في إسماع الناس للنداء، ولما ثبت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث وائل بن حجر قال حق وسنة مسنونة ألا يؤذن إلا وهو قائم ولا يؤذن إلا وهو على طهر. عن حديث عبد الله بن زيد عن عبد الله بن زيد قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإنه أندى منك صوتا، فإنه أندى منك صوتا. نعم. والآن شخص صيد إن يعلم الوقت، إذا كان من شروطه كذلك أن يكون قادرا على تمييز الأوقات، فإذا لم يكن قادرا على ذلك فلا تسند إليه مهمة الأذان، لأن الأذان أمانة، إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل وهو حكم بين الناس. إن يعلم الوقت أمينا، لا بد أن يكون أمينا، لأنه مستأمن على صلاة الناس، فهو الذي يعلمهم بالأوقات التي توجب الصلوات، فلا بد أن يكون أمينا. إن يعلم الوقت أمينا طاهرا، طاهرا كذلك لقول أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث الذي رفع تارة ووقف عليه تارة، قال: لا يؤذن إلا متوضئ. والحديث الذي رأيناه حديث وائل بن حجر الذي قال: حق روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق وسنة مسنونة أن لا يؤذن إلا وهو قائم، ولا يؤذن إلا على طهر. نعم. فطاهرا مستقبلا، مستقبلا وقائما وظاهرا، مستقبلا القبلة، وهذا إجماع، فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مؤذنيه كانوا يؤذنون مستقبلي القبلة. قياما، ويدل له حديث وائل بن حجر الذي رأيناه وحديث عبد الله بن زيد، وظاهرا أي مرتفعا قائما على واقفا على شيء، ويدل لذلك ما ثبت من أن بلال كان يؤذن على مرتفع، قائما وقائما وظاهرا، ملتفتا إلى الشمال حال، ملتفتا إلى اليمين والشمال حال، حيعلة وثابتا، ملتفتا إلى اليمين والشمال حال، ملتفتا إلى اليمين والشمال، نعم، ملتفتا إلى اليمين والشمال، أذناه مدخل لإصبعيه حال، حيعلة. أن يلتفت إلى اليمين والشمال كذلك مما يندب المؤذن أن يلتفت إلى اليمين والشمال، والأصل في ذلك حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ونائم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه قبة حمراء، عليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فتوضع وأذن بلال فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. ثم أوكذت له عنزة وصلى الظهر ركعتين وصلى العصر ركعتين ولم يزل يصليهما ركعتين حتى رجع إلى المدينة. الحديث أخرجه البخاري ومسلم. إذن يدل على ندبية الالتفات أثناء الأذان إلى اليمين وإلى الشمال إلى يمين المؤذن وإلى شماله ملتفتا إلى اليمين والشمال ملتفتا إلى اليمين والشمال أذناه مدخل لإصبعه حيعلته وأن يدخل كذلك أصبعيه في أذنيه أن يدخل أصبعيه في أذنيه. وفي بعض روايات هذا الحديث وأدخل إصبعيه في أذنيه أو كما قال الراوي. حيعلة حيعلة معناها قوله حي على الصلاة حي على الصلاة وحي على الفلاح حي على الفلاح. حيعلة معناها قول القائل حي على الصلاة أو حي على الفلاح هذه الحيعلة. حيعلة حال حيعلة وثابتا مسترسلا ثابتا معناها لا يستدير وإنما يلتفت فقط. ولهذا في بعض طرقها الحديث كذلك ولم يستدر وثابتا مسترسلا مسترسلا في الأذان معناها يحكي الأذان بتوئدة ويؤذن بتوئدة وذلك العصر فيه ما روي من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا بلال استرسل في الأذان وأحضر الإقامة والحديث ضعف. ولكن هو أبلغ على كل ولكن الاسترسال في الأذان أبلغ لأنه أدعى إلى أن يسمع الناس النداء أدعى إلى سماع النداء. ولهذا وصفت عائشة رضي الله عنها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري فقالت لو شئت أن تعد كلماته لعددتها. وأما الأذان أما الإقامة فلا يطلب فيها هذا لأنها لإسماع الحاضرين فقط ولا يطلب فيها الاسترسال. مسترسلا وثابتا مسترسلا عند النداء عند النداء عند الإذان. واحضر لتذويب أي لإقامة تلا أي تلا ذلك ألفاظه أي ألفاظ الأذان ألفاظ الأذان عند الإمام أحمد ألفاظه بالعد عند الإمام أحمد 15 لأنه يربع التكبير الأول ويربع الشهادتين. ألفاظه بالعد 15 إقامة 11 تقر الإقامة 11، والإقامة عند الجمهور مفردة لما ثبت من أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفردها، كما روى ذلك أنس بن مالك قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويفرد الإقامة ويوتر الإقامة، كما في حديث البخاري ومسلم. قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وهذا هو مذهب جمهور العلماء ومنهم الشافعي ومالك وأحمد، إلا أن الشافعي وأحمد مع إفراد الإقامة يثنيان كلمة قد قامت الصلاة، يستثنيان من إفراد الإقامة كلمة قد قامت الصلاة فيثنيانها، ومالك لا يثنيها، وهما متمسكان في هذه التهنية بما برواية البخاري وفيها تهنية الإقامة. الإقامة كذلك سنة مؤكدة عند الجمهور، وأوجبها الظاهرية، وقال بعض العلماء ببطلان الصلاة بالنسبة لمن تعمد تركها. وأما وقت الأذان فإنه لا يجوز أن يؤذن لأي صلاة إلا في وقتها، إلا بعد دخول وقتها، إلا الصبح فإنه يجوز أن يؤذن له قبل الفجر. واشترط الطائفة من العلماء أن يؤذن له بعد الفجر إذا أذن له قبله، أن يؤذن له عند دخول الوقت كذلك، فإذا أذن له قبل الفجر اشترط بعض من العلماء أن يؤذن له كذلك عند دخول الوقت، ومنهم ابن حزم الظاهر. والدليل على أنه يجوز أن يؤذن له قبل الفجر هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وفي رواية، وهذه الرواية أخرجها البخاري ومسلم، وفي رواية لم يخرجها البخاري ومسلم إنما أخرجها أبو داود وغيره، ولكنها رواية صحيحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم. وفي رواية عن عبد الله بن عمر وهي صحيحة استدل بها من منعوا تعدد أذان الصبح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن بلال قبل الصبح، فقال رسول الله قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع فقل قد نام العبد، إن العبد قد نام، نبه الناس على أنه أذن في غير وقت الأذان. ورجح الجمهور حديث عبد الله بن عمر إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، لأنه مخرج في الصحيحين. وجمع طائفة من العلماء بين هذه الأحاديث، قالوا أذان بلال قبل الصبح